بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، وهذا هو الدرس الرابع من دروس هذه الدورة المباركة، والتي أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بها. طبعا ما زلنا في قاعدة المصالح، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء إلى القبائح، وهذه شرحناها في المجلس السابق. ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه قاعدتين في مسألة التزاحم بين المصالح فيما بينها والتزاحم بين المفاسد فيما بينها. قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. طبعا عرفنا المصلحة وعرفنا المفسدة. قال: فإن تزاحم، التزاحم هو التضايق، بحيث أنه تجتمع مصالح لا يمكن تحصيلها جميعا، وإنما تحصل واحدة، فما التي تحصل، الكبرى أم الصغرى؟ هذا المعنى. كذلك إذا تزاحمت المفاسد أمام المكلف فلا يمكن دفعهما جميعا إلا بارتكاب أحدهما، فماذا يرتكب المكلف؟ هذا هو المعنى، هذا معنى القاعدتين، هذا معنى القاعدة. يعني اجتمعت مصالح لا يمكن تحصيلها جميعا إلا بدفع بعضها وتفويت بعضها، فما الذي يفوته المكلف وما الذي يجلبه ويعمله؟ كذلك المفاسد، إذا اجتمعت مفاسد لا يمكن دفعهما جميعا إلا بارتكاب أحدهما، فما الذي يرتكبه المكلف؟ هذه معنى القاعدة بإجمال. طبعا عندنا خطوات مهمة جدا لا بد من ذكرها فيما يتعلق بمسألة تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد. الأمر الأول، لا يخفاكم كما ذكرنا في المجلس السابق، أن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها، وجاءت بدرء المفاسد وتقليلها، وهذه قاعدة مضطردة في الشريعة. هناك خطوات. الخطوة الأولى بالنسبة للمكلف، إذا اجتمعت أمامه مصالح عدة فإن الخطوة الأولى أن يجمعها ما أمكن. لماذا؟ لأن طاعات وعبادات وحسنات وقرب، فما دام أنه يمكنه أن يجمعها جميعا فلا يفوت شيء منها، لا يفوت شيء منها. طيب، نضرب مثال. دائما الأمثلة يعني ترسم صورة معينة لمثل هذه القواعد. دعونا نضرب مثال. مثلا نقول شخص يقرأ القرآن ثم أذن المؤذن وهو في المسجد. الآن هذا المكلف أمامه ثلاث مصالح: المصلحة الأولى قراءة القرآن والاستمرار فيه، المصلحة الثانية الترديد خلف المؤذن وقول الدعاء الذي ينال به شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، المصلحة الثالثة صلاة السنة القبلية مثلا الراتبة، أو صلاة سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين كل أذانين صلاة. هذا مثال. طيب، هل يمكن للمكلف أن يجمع المصالح الثلاثة هذه؟ الجواب نعم، الجواب نعم. كيف؟ يقف عن قراءة القرآن، يقف عن قراءة القرآن ويردد خلف المؤذن، ثم يقول الدعاء، الدعاء الذي فيه أجر كبير وثواب عظيم، ثم يقوم فيصلي ركعتين سواء السنة الراتبة أو السنة المطلقة، ثم يرجع يكمل قراءة القرآن، يكمل قراءة القرآن. لماذا؟ لأن هذه المصالح لم تتزاحم عليه بحيث أنه لا يستطيع أن يفعل إلا واحد. أولا، قراءة القرآن سنة، قراءة القرآن سنة، وقراءة القرآن لا تفوت، يمكن للإنسان أن يتداركها، ويكمل حتى لو كان عنده ختمة. طيب الأذان يفوت، الأذان يفوت بخلاف قراءة القرآن، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. ثم قال من سألني الشفاعة الحديث. طيب هذا الأذان إذا ما ردت خلف المؤذن فاتتك السنية وفاتتك العبادة. طيب بالنسبة للركعتين إذا كانت أيضا سنة قبلية تفوت، بدليل أن السنة الراتبة القبلية تقضى فيقضيها، وإذا فاتته بحيث أنه قيمت الصلاة. إذن هذه صورة من صور جواز، أو صورة من صور إمكانية الجمع بين المصالح إذا تزاحمت أمامه. صورة ثانية وإن كان فيها خلاف مشهور حتى بين مشايخنا وأساتذتنا فيما يتعلق برجل جاء يوم الجمعة والمؤذن يؤذن والخطيب على المنبر لم يخطب بعد، الخطيب على المنبر لم يخطب بعد. الآن أمامه أكثر من مصلحة. المصلحة الأولى الترديد خلف المؤذن، وقلنا لكم بأن الترديد خلف المؤذن سنة، يفوت تفوت هذه السنة إذا انتهى المؤذن، إذا ما ردد المكلف وراءه. وثانيا المصلحة الثانية صلاة ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال عليه الصلاة والسلام لسليك الغطفاني لما دخل وجلس يوم الجمعة قال له النبي عليه الصلاة والسلام صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. والثالثة الاستماع إلى الخطيب، والاستماع إلى الخطبة واجب، استماع إلى الخطبة واجب. أصبح عندنا كم مصلحة؟ ثلاث: الترديد خلف المؤذن، صلاة ركعتين، تحية المسجد، والاستماع للخطبة. طيب هل يمكن جمع هذه المصالح الثلاثة؟ ممكن جمعها؟ الذي يظهر والله أعلم ممكن، الذي يظهر والله أعلم ممكن، وذلك بالترديد خلف المؤذن. أنت دخلت الجامع الآن وبدأ يؤذن المؤذن، انتظرت لم تصلي ركعتين وإنما تردد خلف المؤذن، تردد خلف المؤذن، ثم إذا انتهى قمت وصليت ركعتين وأوجزت فيهما، يعني تقتصر فيهما على الفاتح، هذا المعنى اللي ذكره شراح الحديث، وأيضا تستمع إلى خطبة الخطيب. ممكن؟ ممكن. وهذا اختيار سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وقال بأنه يردد خلف المؤذن، قال يردد خلف المؤذن ثم يصلي ركعتين ثم يستمع إلى الخطيب. هناك من مشايخنا من ذهب إلى أنه الاستماع للخطبة واجب والترديد خلف المؤذن سنة، فهنا تأتي قضية التزاحم، هو يذهب إلى أنها هذه من التزاحم، قال يقدم الواجب على السنة. لكن ما ذهب إليه سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ينسجم مع هذه القاعدة وهي تحصيل المصالح. أولا سيحصل الترديد خلف المؤذن، سيحصل مصلحة الترديد خلف المؤذن، قول الدعاء لينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هو ما جلس، نحن قلنا له يعني تبقى واقفا تردد خلف المؤذن ثم تصلي بعد ذلك ركعتي تحية المسجد لأنك تريد أن تجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الثالث تحصيل الخطبة، فهو سيحصل الخطبة، لأنه ليس من شروط صحة الجمعة أنك تشهد الخطبة من أولها. هذا لاحظ الكلام دقيق، ليس من شروط صحة الجمعة. طبعا قد يفوت على الإنسان أجر مسألة التبكير مثلا، التبكير مما حث عليه الشارع أن يبكر الإنسان إلى الجمعة. طيب يمكن هذا؟ يمكن يمكن، ولذلك هنا اجتمعت مجموعة مصالح. طيب الآن مثال: شخص عنده زوجة وأولاد ووالدين وعنده بهائم مثلا، تعرفون في باب النفقات في أبواب الفقه يذكرون مسألة أن يجب على الإنسان أن ينفق على والديه إذا كان عاجزين. مهم الشرط هذا، عاجزين ما عندهم قدرة على النفق، على زوجته، على أولاده، على بهائمه، حتى البهائم قالوا يجب عليهم ينفق عليهم، وإلا ما يلزم ويجبر على بيعها، على بيعها يجب عليه أن ينفق على بهائمه وإلا يجبر على بيعه. طيب الآن شخص اجتمعت عنده مصالح، هذه واجبات وكل جهة لها له فيها الأجر والثواب، فإذا استطاع أن ينفق على الجميع فأنه يحصل المصالح هذه كلها، ينفق على والديه، على زوجته، على أولاده، على بهائمه، حتى طبعا قديما كان يقولون المماليك، العبيد والأرقة، هذا مذكور في كتب الفقه أيضا يجب عليه أن ينفق عليه. طيب هذه من اجتماع المصالح. إذا لم يستطع نرجع إلى ترتيب العلماء في قضية من هو أقوى نفقة، أو من هو الذي يستحق النفقة الأقوى من هؤلاء. فمنهم من ذهب إلى الزوجة، قالوا الزوجة نفقتها واجبة على الزوج، ثم الأولاد، ثم الوالدين، ثم البقية. إذن هنا يستطيع أن يجمع بين هذه المصالح ما أمكن، فإن لم يمكن إلا بعضها جمع بعضها، وهكذا. ولذلك القاعدة الشرعية إذا تزاحمت المصالح فالخطوة الأولى التي يبذلها المكلف ما هي؟ أن يحصل المصالح ما أمكن، أن يحصل المصالح ما أمكن. طيب الخطوة الثانية بالنسبة للمصالح، إذا لم يمكن جمع هذه المصالح إلا بتفويت بعضها، فإنه يحصل المصلحة العليا بتفويت المصلحة الصغرى، بتفويت المصلحة الصغرى. هذه قاعدة مهمة، لأن الله تعالى قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن أفضل العمل، ولذلك القاعدة الشرعية إذا اجتمعت أمام المكلف مصالح وتزاحمت تضايقت، بمعنى أنه ما يمكن أن يحصلها جميعا إلا بتفويت بعضها، فإنه يفوت المصلحة الصغرى ويحصل المصلحة العليا، يحصل المصلحة العليا. طيب نضرب أمثلة أيضا، الأمثلة مهمة. رجل الآن دخل المسجد في صلاة الصبح فوجد الصلاة قائمة، الصلاة قائمة، الإمام المؤذن يقيم أو الإمام في الصلاة، هو لم يصلي سنة الفجر القبلية، وسنة الفجر القبلية من آكد السنن الرواتب، من آكد السنن الرواتب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها لا في حضر ولا في سفر. طيب أيهما يقدم؟ يقدم وجوبا صلاة الفجر. لماذا؟ لأن مصلحة كبرى، فالفرض أفضل وأقوى من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة. وهذه مسألة مهمة، لذلك نجد بعض، وإن كان يعني قول في مذهب من المذاهب، يذهبون إلى وجوب صلاة السنة هذه قبل الفجر ولو كان الإمام يصلي، ويرون بأن ما تصح صلاة الفجر إلا بهذه السنة، وهذا طبعا مخالف للنصوص ومخالف أيضا للقاعدة الشرعية في مسألة تزاحم المصالح أمام المكلف. ما يتعلق أيضا بالنفقة، نحن نرجع إلى قضية الترتيب، الترتيب أيهما أولى بالنفقة، الزوجة أم الوالدين؟ إذا ما استطعت أني أجمع بينهما، ما استطعت، ما عندي قدرة إلا على ماذا؟ على نفقة واحدة فقط، يعني على النفقة على جهة واحدة فقط، فعلى أيهما أنفق؟ هذا نرجع فيه إلى كلام أهل العلم. رجل عنده مبلغ مالي قليل يريد أن يتصدق به لكونه مثلا مريض أو لكونه كذا، ولكن عليه دين حال، عليه دين حال، فأيهما يقدم؟ يقدم الدين على الصدق، يقدم الدين، يقدم الدين على الصدق. أيضا عندنا إذا تزاحم الذي نفعه متعدي على الذي نفعه قاصر، فأيهما يقدم؟ الذي نفعه متعدي، ويفوت الذي نفعه خاص. مثال: طلب العلم وتبليغ العلم نفعه متعدي، وصلاة الإنسان السنة نفعه قاصر عليه، قاصر عليه. ولذلك إذا تعارض الآن مسألة طلب العلم مع صلاة السنة، أيهما يقدم؟ يقدم طلب العلم، طلب العلم. لماذا؟ لأن نفع العلم متعدي إلى الآخرين، أما الصلاة فهي لنفسك أنت، وهذا فقه. الصلاة لنفسك أنت، يعني النفع فيها قاصر عليك، النفع قاصر عليك. ولذلك العلماء يذكرون بأنه إذا تزاحم بهذه الطريقة فإن تقدم المصلحة العليا التي نفعها متعدي على المصلحة الصغرى التي نفعها قاصر. وهذه طبعا عندنا قاعدة ممكن نضبطها، يعني عندنا ضوابط نقول إنه يقدم الواجب على السنة، يقدم الواجب على السنة، كذلك يقدم الذي نفعه متعدي على الذي نفعه قاصر، يقدم الفرض على النذر أيضا، قدم الفرض على النذر. مثال: رجل لم يحج وقد نذر أن شفاه الله أن يحج، إذن الآن ذمته مشغولة بفرضين، الفرض الأول ركن الإسلام والثاني واجب وهو النذر، يقدم أيهما؟ يقدم الفرض، يقدم الفرض، وهكذا. إذن هذه قاعدة تزاحم المصالح، قاعدة تزاحم المصالح. طيب، قال: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه قاعدة ثانية مهمة جدا، وهي إذا تزاحمت مفاسد أمام المكلف، الخطوة الأولى ما هي؟ دفع المفاسد كلها ما أمكن، دفع المفاسد كلها ما أمكن، هذه الخطوة الأولى. بخلاف المصالح، قلنا جلب المصالح كلها ما أمكن. ليش؟ لأن المصلحة مطلوبة، مطلوب جلبها، والمفسدة مطلوب درؤها ودفعها، مطلوب درؤها ودفعها. طيب، إذا تزاحمت الآن، الخطوة الأولى أن ندفع جميع المفاسد، ندفع جميع المفاسد. إن لم يمكن دفع هذه المفاسد كلها إلا بارتكاب واحد منها، فما الذي يرتكب؟ ترتكب المفسدة الصغرى لأجل دفع المفسدة الكبرى، لأجل دفع المفسدة الكبرى. وهناك أدلة كثيرة في واقع الأمر، مما يذكره العلماء حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، دائما يذكرونه ضمن مسألة تزاحم المفاسد. طبعا الحديث الصحيح: دخل أعرابي المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فاختار زاوية من زوايا المسجد وبال فيها، فقام عليه الناس. طبيعي، منكر، يعني إنكار الصحابة يعني صحيح، إنكار الصحابة صحيح، لكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: دعوه، لا تزرموه، حتى أنهى بولته. ثم قال له، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا يصرح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. طبعا قصة طويلة فيها روايات، وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، وقال: حجرت واسعا، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه رأى لطف النبي عليه الصلاة والسلام، ولين النبي، ورقة النبي معه، وتفهيم النبي عليه الصلاة والسلام له. طبعا العلماء ذكروا هذا الحديث، وقالوا بأن هذا الحديث لما يتحدثون على مسألة تزاحم المفاسد، قالوا بأن البول في المسجد مفسدة، البول في المسجد مفسدة، لكن هناك مفسدة أعظم من هذا. حينما أنكر عليه الصحابة، أنكر الصحابة عليه، ف فإن ستنشأ هناك مفسدة أعظم من مفسدة البول في المسجد. ما هي؟ ذكر الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم المفاسد المترتبة على قيام الأعراب قبل أن يكمل بولته. أولا قالوا انكشاف عورته، ثانيا توسع دائرة البول، فبدل أن يكون في مكان واحد سيكون على ثيابه وبدنه، وتتسع يعني دائرة البول في أكثر من بقعة في المسجد. ثالثا احتباس البول في داخله لأنه ما أكمل بولته. رابعا ربما ينفر عن الإسلام ويرتد عن الدين. هذه بعض المفاسد التي ذكرها العلماء. إذن هذا يعني نص في هذه المسألة، نص في هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقة ذنوب من 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 ماء، يعني أتي بماء وأغرق البول وحتى طهر المكان، طهر المكان. إذن الآن هناك مفسدتان، مفسدة صغرى ومفسدة كبرى. لكن لاحظوا أحيانا المفسدة الكبرى، المفسدة العظيمة أو الذنب العظيم في مقابل ذنب أعظم منه يطلقون عليه مفسدة صغرى، وإلا هو عظيم، وإلا هو عظيم. يعني مثلا البول في المسجد أمر سهل؟ لا، مو بسهل وله بشيء يسير. البول في المسجد ذنب، ذنب كبير. ولذلك لما كانت هناك مفسدة أكبر أصبحت هذه المفسدة في مقابل المفسدة الكبرى صغرى، فقلنا ترتكب الصغرى في لتفويت الكبرى. في حديث أيضا في المسند وغيره أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، امرأتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال أخشى أن تتبعها نفسي، قال أمسك. طبعا هذا الحديث حوله كلام كثير عند أهل العلم، والكلام فيه من جهتين، من جهة الإسناد ومن جهة توجيه المتن. من جهة الإسناد منهم من ضعف الحديث، وهذا من يعني الفرار من معرفة فقه الحديث. لماذا؟ لأن إسناد الحديث صحيح لا غبار عليه، إسناد الحديث صحيح. فالذين ضعفوا قالوا ارتحنا، يعني ما في حاجة أن ندخل في معرفة فقه الحديث أو تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام أمسك. الذين صححوا الحديث أو قالوا بأن الحديث صحيح إسناده صحيح قالوا بأن متن الحديث يدخل ضمن هذه المسألة، مسألة قاعدة تزاحم المفاسد. أولا قول الرجل إن امرأتي لا ترد يد لامس لا يمكن ولا يتصور أن ينقدع في ذهن مسلم، مسلم، فضلا عن أن يكون طالب علم، أن المقصود بهذا الزنا. ما يمكن أبدا، ما يمكن أن يعني ينقدع في ذهن مسلم عامي فضلا عن طالب علم أن المقصود بلامس هنا أنها يعني تزني. لماذا؟ لأنه ما يمكن أن نتصور بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقر الرجل على خبث، هذه دياثة. فلذلك يجب إزاحة مثل هذا الفهم المغلوط. طيب ما معنى يد لامس؟ يد اللمس يطلق في اللغة العربية ولغة الشرع على معاني، ولذلك من المعاني التي ذكروها الملامسة، يعني المصافحة، وضع اليد على مثلا البدن، وهكذا يسمى اللمس. من المعاني التي ذكروها قالوا بأن لا ترد يد متلمس، الذي يطلب المال يتلمس منها المال، فهي تعطيه بمعنى أنها مبذرة، امرأة مبذرة. أرجح الأقوال ما ذكره جمع من أهل العلم كأبي عبد الله شمس الدين بن القيم وجمع من العلماء، قالوا بأن هذه المرأة هي على طريقة كثير من قبائل العرب، وهي التساهل في مسألة التعامل مع الغرباء من دون خبث نية ولا فساد طوية، وهذا موجود حتى في أشعار العرب قديما يقولون وللزوج ما شدت عليه المآزر وللخل ما أرخت عليه البراقع. وموجود حتى إلى الآن في كثير من النواحي أن المرأة تجلس مع مثلا إخوة الزوج، إخوان الزوج، تجلس مع أعمام الزوج، أخوال الزوج، تجلس مع من عائلتها وقبيلتها وتضحك معهم، لكن ما عندها النية الخبيثة ولا السيئة، هي ما تفهم هذا، يعني هذه الأحكام. فالرجل اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة هذه من بيت أو من بيئة يتساهلون في مثل هذا الأمر، لكن لو أريدت على عرضها دارت عيناها في رأسها وانقلبت إلى لبوة، وانقلبت إلى وحش ما يمكن أن ترضى، وهذا موجود. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال طلقها، يعني ما دام أما وقد قيل، أما وقد حصل في نفسك، أما وقد كذا، قال يا رسول أخشى أن نفسي تتبعه، يعني بمعنى الرجل كاره لهذا الخلق اللي عند زوجته اللي لا يمس عرضها، لكن يقول أخشى تتبعه، فقال أخشى نفسي تتبعه، فقال أمسك. إذن هنا مفسدتان، مفسدة أن هذه المرأة تتساهل في التعامل مع الأجانب، ومفسدة أخرى أن الزوج يخشى إن هو طلقها أن يزني بها، هكذا أن يزني بها. طيب أصبحت هناك مفسدتان في هذا السياق بهذا الاعتبار، مفسدة صغرى ومفسدة كبرى. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفوت المفسدة الكبرى وهو تطليقها باحتمال المفسدة الصغرى وهو الصبر، باحتمال المفسدة الصغرى وهو الصبر عليها، صبر عليها، لأن الصبر عليهم بإمكان يصلحها، بإمكان يعاقبها، بإمكان يؤدبها، هذا أيضا من الأدلة. أيضا في صلح الحديبية لما أملى سهيل بن عمرو شروط جائرة ظالمة على النبي عليه الصلاة والسلام قبلها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الصحابة ضجوا، يأتي عمر ويقول ألسنا على الحق يا رسول الله، أليس على الباطل يا رسول الله، لماذا نرضى الدنية، وهكذا أغلب الصحابة إلا أبا بكر ثبت. لماذا؟ لأن اللي يتأمل في بنود صلح الحديبية يجد بأن الكفة مائلة في جور ظلم. يعني مثلا سهيل يقول إذا جاء أحد من قريش مسلما ترجعونها لنا، تردونها لنا، وإذا جاءنا أحد من المسلمين راجع إلى قريش، راجع إلى مكة مرتد، يعني ما نرجعه لكم. سبحان الله في هذه اللحظة يأتي ابن سهيل بن عمرو، ابنه يأتي في هذه اللحظة يرسف في القيود، هرب من مكة، قال هذا أول العهد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ما أمضينا، ما يعني ما انتهى كتابة الصلح، قال هذا أول عهد وإلا. فتحمل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، تحمل هذه المفسدة، هي مفسدة كبرى لكن صغرى في مقابل ماذا؟ في مقابل حماية المستضعفين من المسلمين في مكة الذين تهددهم قريش بالسحق، حماية لهذه الثلة المؤمنة التي لم تحمل السلاح معها وإنما ذهبت إلى العمرة، وممكن أن قريش تغدر وتنكث وتنقلب على هؤلاء الصحابة الذين لم يحملوا إلا ما يحمله المسافر العادي، هم لم يذهبوا إلى حرب، محرمين، حماية للدعوة. ولذلك سبحان الله العظيم سمى الله عز وجل صلح الحديبية بفتح، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا ليس فتح مكة، لا، سمى صلح الحديبية فتح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مد إلى 10 سنوات وافق، فنقضت قريش العهد في ظرف سنة وانتهى كل شيء. فأيضا سبحان الله في فترة الصلح هذه لم يشهد تشهد هذه الفترة إسلاما أكثر من هذه الفترة، أقبل الناس على دين الله، جاءوا ناس كثر من قريش من قبائل العرب. لماذا؟ فترة سلم، دائما فترات السلم فترات دعوة، وأيضا اطلاع الآخرين على 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 هذا هذه الدعوة واعتناقهم لدين الإسلام. ولذلك ما تعرف فترة فعلا أصبح انتشار الدعوة وفهم الناس لدين الإسلام مثل هذه الفترة، على أقل تقدير الناس فهموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، حتى لو لم يعتنقوا عرفوا الآن، ومن أسلم فهم كثر، وأبو بصير وأبو جندل هؤلاء أبو بصير ومن معه جعل الله لهم مخرجا، فأصبحوا شوكة في 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 خاصرة قريش، لأنهم نجوا بعدما يعني أخذوهم ساقوهم إلى إلى مكة، نجوا حصل لهم يعني أمر نجاهم الله عز وجل، فجلسوا لقريش في الطريق يهددون تجارة قريش، يهددون قوافل قريش، فقالوا ما نريد هؤلاء خلاص. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني وازن بين هذه الأشياء، في مفسدة، مفسدة هذه الشروط الجائرة، لكن هناك مفسدة عظيمة وهي دفع الشر عن المسلمين، وهذه مهمة جدا يا أخواني. أحيانا بعض الناس يعني ربما ينتقد ولاة الأمر في اتفاقية مثلا، يعتقد هو بأن هذه مفسدة، والواقع مصلحة، أو قد تكون فيها مفسدة لكن هناك دفع مفسدة أعظم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب الإمام العظمى، منصب النبوة، منصب القضاء، منصب الفتية. فهنا تأتي هذه القاعدة العظيمة، قاعدة تزاحم المفاسد. طبعا التزاحم المفاسد مثل ما ذكرنا بأنه يكون من خلال ارتكاب أخفها دفعا لأعلاها إذا لم يمكن دفعهما جميعا. طبعا القاعدة هذه لها تتم إن شاء الله، قصدي من حيث الأمثلة والتطبيقات، سأتوسع أيضا في قاعدة يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.